أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر أحد، جبل أحد، قال: ما أحب أن يكون لي ذهب يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. سيدنا أبو ذر كان في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبيقول أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا جبل أحد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم شاف جبل أحد قال له: والله ما أحبش أن يكون عندي ده كله ذهب إلا أن أنا أدخر حاجة علشان يكون علي دين أقضي هذا الدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقال: وقليل ما هم. إحنا هناخد بس من الحديث كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عنوان محاضرتنا في ليلتنا هذه. فبنا نستكمل هذه الرحلة التي كنا قد توقفنا فيها بعدما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أحد صحابته قد مات فذهب لتشييع جنازته. أول شيء أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما جاء هذا الخبر ذكرك بثواب تشييع الجنازة، فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة، اسمعوا بقى خدوا بالكم، من بيتها، يبقى هيشهد الغسل والتكفين أو إن هو سينتظر الجنازة حين تحمل ليصلى عليها. من شهد الجنازة من بيتها، وفي لفظ قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن أو يفرغ منها فله قيراطان من الأجر، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين أو كل قيراط مثل أحد. عشان كده سيدنا ابن عمر لما كان يسمع هذا الحديث كان يقول: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وانت ساعتها هتفتكر هذا الكلام هتقول: يا احنا بقى لنا قد ايه ما شيعناش جنائز، قيراط من الأجر، يمكن العمل الضخم ده اللي يجي يوم القيامة جبل الحسنات تتلاشى معاه الذنوب اللي انت مش عارف تخلص منها. يجي يقول لي انا مش عارف اخلص من الذنب ده خالص، اقول له ليك حل من اتنين: اما ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بتوبة النصوح، عاملة كده بالظبط زي ما يكون انت بتغسل اناء معين ففي حاجة لازقة، فعايز تشيل الاثر ده خالص، كل ما تنزل عليها مية مفيش فايدة، فتجيب بقى حاجة بقى سلك بقى وشغل بقى كده عشان تشيل، هي دي بقى التوبة النصوح، عايزة شغل تقيل قوي. او ان انت تنزل عليها بقى حنفية، هو ده اللي انا عايزه، تنزل عليها بحر من المياه علشان تذوب. قال صلى الله عليه وسلم: اذا بلغ الماء قلتين، قلتين دول مش القلتين بتوعكم، لا قلتين دول كبار قوي 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 كده، يعني قد خزان المية كده، حمام سباحة، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نقطة نجاسة ما تأثرش فيه. فانت عشان كده اول نية بقى تاخدها كده وانت رايح مع النبي صلى الله عليه وسلم علشان تشيع الجنازة، ان الذنب اللي انت عارفه اللي مش عارف تخلص منه ده يذوب في بحر الحسنات. فهنذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الميت. فاول ما دخل صلى الله عليه وسلم على الميت وجدته تأثر جدا، وانت اول ما عينك بصت لقيت ميت قلبك خفيف، قلت يا نهار ابيض من اولها كده، لاحظت ان هو كان شاب من دورك، قلت ايه ده، هو الموت ممكن يكون قريب قوي كده، ممكن يجي مره واحده كده. احد الشباب كان بيحكي لي بيقول لي انا كنت بعدي مره واحده لقيت نفسي بقع في وسط الطريق، العربيه كان بيني وبينها مفيش، خلاص كنت حموت حموت. بصيت هو انا قبليها كان احوالي عامله ازاي، ايه ده هي ممكن تيجي فجاه كده من غير اي احساس ولا استعداد ولا اي شيء، ممكن الاقي نفسي كده خلاص انتهى الامر، لا 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 اكيد هيبقى في شويه حاجات وهلحق واظبط واخلص من الذنوب اللي انا مش عارف اعمل فيها ايه دي، وهتوب وهصلي وهبقى كويس قوي، لا 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 مش كده، ما عندوش عزيز. قال: فلولا انه كان من المسبحين، سيدنا يونس نبي، نبي عارف يعني نبي، بيقول والله لو ما كانش قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يا نهار ابيض، اوعى تبقى مغرور، لكن نحن نحسن الظن به سبحانه وتعالى انه سيغفر لنا ويتوب علينا، وعلامه حسن الظن حسن العمل. النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت عليه علامات الحزن والأسى وهو يرى هذا الميت بين يديه، فلما دخل عليه أغمض عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. بص لقى الناس حواليه بدأت بقى إيه، النساء تعيط قوي واللي هتبتدي تصرخ واللي هتبتدي تعمل، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وبعد كده راح تقدم ناحية الميت أكثر وقبله، فلما قبله رق قلبك ولقيت الدمعة نزلت من عينك وانت شايف المنظر المؤثر قوي ده، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتضنه ويقبله. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فغطوا الميت بثوب يستر جميع بدنه. الموقف ده لفت انتباهك في انه لما هيبتدي يجهزوه، هنيجي دلوقتي في الغسل، لازم الميت يبقى مستور. أمال بقى اللي ماشيين ومش حاطين في اعتبارهم حاجة خالص في مسألة العورات دي، ده الميت لازم يبقى مستور. فلو كانت المسألة يعني سهلة، ده ميت أو ميتة يعني خلاص، يعني مين هيبص ولا هيعمل، ميت لابد أن يستر تماما. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضى دينه. سأل يا جماعة فلان ده عليه دين؟ فرد واحد قال له آه عليه دين. قال أنا لا أصلي عليه حتى يقضى دينه. هو النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، لأن قضاء الدين ده مسألة في غاية الأهمية والخطورة. أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق روحه جسدا وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. لو أنت مت وما فكش حاجة من الثلاثة دول يبقى إن شاء الله أبشر لك الجنة. إيه بقى؟ الغلول، المال الحرام، ما يكونش دخل مالك حرام ولا شبهة حرام، لا في مالك بقى ربويات ولا نصبت على واحد باسم الفهلوة ولا 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 حاجة من الحاجات دي. الغلول والدين، ما يبقاش عليك دين عشان كده تخلص من دينك على طول. لو عليك حاجة بالذات بقى مثلا تقسيط والحاجات دي كلها، لو انت عندك سعة اخلص. التالتة الكبر. وقال صلى الله عليه وسلم أيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤدي دينه لقي الله وهو سارق. يعني أنت خدت منه الشيء، ما ده اللي قلت الراجل ده ما بيدقش، يعني يا عم معاه فلوس كتير فأنت مش حاضر في المال خالص أن أنت تديله حاجة. لقيت الله وأنت عنده اسمك سارق حرامي. شوفوا بقى طبعا مصوبة صورة ازاي. فعشان كده مسألة الدين دي مسألة خطيرة قوي. فانت بقى وانت واقف وسمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تاخد قرارات. قلت اول حاجة انا هشوف موضوع الديون اللي عليا ده هخلص منها على طول، والمعاملات التقسيط هخفف منها على قدر المستطاع، بحيث ان لو انا عندي ساعة ما استخدمهاش الا للحاجة، مش كله تقسيط كله تقسيط، العربية بالتقسيط والشقة بالتقسيط والزوجة بالتقسيط اي حاجة، لا ما تنفعش، مش كله بالتقسيط يعني. يبقى الحاجات الضرورية قوي قوي هي اللي انت تستخدمها كذلك. بعد كده امر النبي صلى الله عليه وسلم اهله ان يصبروا ويرضوا، ونهاهم عن النياحة صويت بقى وشق الجيوب ولطم الخدود، وقال للناس أثنوا على الميت. أمرهم بأنهم يثنوا على الميت، وقال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا. جيرانه بيقولوا والله كان شاب كويس، والله كان راجل طيب، والله كانت امرأة فاضلة ست طيبة، إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت دعواكم وقبل قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. عشان كده تيجي مزية ان انت تحسن الى جيرانك وان انت لا تسيء اليهم، فاذا شهدوا لك هذه الشهادة تقبل عند رب العالمين وتبقى سبب لمغفرة الذنوب. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان هم يصنعوا طعام لاهل الميت. وخدوا بالكم هنا فائدة مهمة قوي، العلماء نصوا على ان بدعة ان يضيف عند اهل الميت. يعني الناس جاية فاهل الميت يبعثوا يجيبوا بقى ضيافة يجيبوا اكل وحاجة علشان الناس اللي جاية، اعتبروا ده بدعة. ان السنة انه يصنع طعام لاهل الميت، ان الجيران واهل الخير يجمعوا يجيبوا طعام لاهل الميت لانهم قد اتاهم ما يشغلهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل ده لسه في الإعداد، أمرهم بترك النعي اللي هو بقى النعي اللي في الجرائد وفي الكلام واللي يعلم في المساجد ويقول ويعمل كل الكلام ده لا يجوز، هذه بدعة. إنما إيه الصح؟ الصح إنه هو يدعو أهل الميت وأصدقائه يعلمهم ماشي، إنما ما تبقاش بقى المسألة بالطريقة دي. تعرف بقى توفي إلى رحمة الله الحج فلان صاحب مصانع كذا وعنده كذا واللي هو في الحتة الفلانية واللي أخوه كان بيروح في الحتة العلانية والكلام اللي بكذب ده، لا لا لا، هذا نعي قبيح بدعة منكرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك. بعد كده بقى قال لهم هاتوا بخور.
وقال لهم إذا أجمرتم، أجمرتم يعني بخرتم، فأجمروا ثلاثا. يبقى خدوا بالكم بقى، بنتعلم مع بعض كده إيه الأمور الخاصة بتشيع الجنازة. نجيب بخور ونحطه علشان خاطر رائحة الميت والحاجات دي كلها تبقى مش ظاهرة عند تغسيل الميت وتكفينه. انت كل ده قاعد مصدوم واقف قدام الميت، انت متسمر فيها وقاعد بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. لقيتهم بدأوا يعدوا للغسل، فلما النبي صلى الله عليه وسلم لقاهم بدأوا يستعدوا قال لهم من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. في رواية بقى انا بحبها موت، غفر الله له 40 كبيرة. في رواية عند الطبراني والشيخ الألباني صححها في أحكام الجنائز، وقال رواه الطبراني في الكبير، وقال المنذري رواته محتج بهم في الصحيح. أنا بخرجه علشان في كلام على الحديث، بس المهم 40 كبيرة. عارف أنت بقى لما تكون عامل بلاوي سودة وعايز تخلص برضه، فرصة ذهبية دي. عشان كده أنا بحبه موت، لأنه ينفع فين بقى تكفير الكبائر ده في الأحاديث. الكبائر دي مسألة صعبة قوي، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان رمضان ماشي خلاص تخلص المسألة، ما اجتنبت الكبائر. طب الكبائر هنعمل فيها إيه؟ أي غفر الله له 40 كبيرة أو 40 مرة لو غسل ميت. هتاخد أنت قرار أكيد، شوف لك أقرب مغسلاتي وشوف نمرته علشان خاطر ينفع على الأقل كل شهر ولا حاجة نعمل واحدة من دول تظبط المسائل. وفي حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي لا نريد أن يطلع عليها أحد، صح؟ تبقى تخلي المسألة سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك يوم القيامة. يبقى أنت لما تغسله تستر عليه، مش تخرج تقول لهم هو وشه كان متفحم كده ليه؟ لا حول ولا قوة لا مش قوي كده يعني. إنما لو رأيت منه شيئا منكرا ممكن تطلع على حاله، بس ما تفشيش سره بالتعيين. ممكن تقول مثلا والله كان في واحد ما بيصليش، وبعدين لقوه كده والعياذ بالله وشه اسود واحواله حصل لها كذا وكذا وكذا، واللي طلع من بقه دم وقعد مش عارف يعمل ازاي و من الامور المنكره دي، بس تقولها من باب الوعظ. انما ان انت تفشي سره وتقول ده فلان الفلاني حصل له وجراله، هذا لا يجوز البت. بدا بعد كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم لطريقه الغسل. هنغسله، بس انا مش هشرح بالظبط يعني، بس هقول الحاجات الاساسيه. يغسل 3 مرات، 3 مرات فاكثر، بس وتر بالماء، ويتحط مع الماء حاجه كده زي الصابون في الاول او السدر، في نبات كده معروف بيتحط يتخلط بيه الميه، الا الغسله الاخيره. يعني لو عملناهم 3 غسلات يبقى الغسلتين الاولانيين بالميه والصابون مثلا، وغسله الاخيره نحط فيها كافور، نحط فيها كافور او نحط فيها مسك، نحط فيها اي عطر يكون طيب. ويبتدي بعد كده من الحاجات اللي تتعمل بعد ما يغسل جسمه كله، طبعا لها طريقه معينه، لكن بعد ما ينتهوا من ذلك يصرح شعره وتهيئه، وتطيب منه مواضع السجود اللي هم كام بقى؟ 7. شو قلناهم دول؟ اللي هم الراس، يبقى الجبهه مع الانف، ادي 1، والاطراف بتاعت الاصابع مع اليدين والركبتين وأطراف الأقدام. 7 حاجات دول تطيبهم، ماشي؟ أثناء غسله طبعا بيبقى مستور، وبيستخدم الغاسل خرقة علشان برضو إيده لا تقع على عورة. شفت المسألة صعبة إزاي؟ يبقى اللي إيده اطلعت على عورة من العورة تبقى مسألة كبيرة، غفر الله لنا ولكم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال للي غسله اللي عنده ساعة يروح يغتسل، مستحب. اللي ما عندوش ساعة يبقى ما فيش مانع انه يتوضأ، وحتى لو ما توضاش ده امر مسنون. قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قل لي كده شعورك وانت حاسس ان انت واقف على غسل ميت والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديك والصحابة قاعدة بتغسل الميت قدامك، هتبقى حاسس ايه ساعتها؟ ستفيض من عينك الدموع ويقشعر جسدك، هتقول أنا هبقى كده في يوم من الأيام، هبقى كده اللحظة دي ليه بعيد عني؟ هو ليه اللي يغسل ميت يغفر له 40 كبيرة ولا 40 مرة؟ عشان ساعتها بتعرف حقيقة الدنيا، هي دي أخرتها. شاب أدي ومات وخلاص، وبعد شوية يبتدوا يحطوا الكفن فلان الفلاني اللي كان عنده، اللي كان هيتحط في 3 أثواب من أرخص ما يكون، وما ينفعش إن هم يحطوه في الحرير ولا لا يجوز، لو عملوا كده يبقى عملوا بدعة. يتحط في أثواب رخيصة، البفتة البيضة، أخرتها كده. لما بدأوا يكفنوه النبي صلى الله عليه وسلم برضه بدأ يذكرهم بالثواب، قال: من كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. الحرير بقى اللي هتلبسه في الجنة. فخيالك سبح بعيد بعيد كده شوية ولقيت نفسك الجنة، وانت لابس بقى حلة جميلة كده في الجنة، جالك كده الخاطر ده شوية وسألت الله حينئذ أن تكون من أهل الجنة وفي رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الكفن زي ما قلنا لازم يبقى رخيص، يبقى أبيض، المستحب أنه يكون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوا فيها موتاكم، يعني الثوب الأبيض. بعد كده أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يحملوا الجنازة ليصلى عليها، وقال لهم ده حق المسلم، وقال لهم أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ساعة ما تحمل الجنازة المفروض بقى إحنا نبقى فين؟ تبقى وراها ولا قدامها ولا عن يمينها ولا عن شمالها؟ يجوز أن تكون أمامها وأن تكون خلفها. بعض العلماء قالوا المستحب أن تكون وراها، علشان النبي قال اتبعوا الجنائز فتبقى وراها، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان يمشي ربما أمام الجنائز. وانت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم رايح عشان يصلى عليها، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم متفكر ساكت عليه أثر الحزن، وقع في قلبك الإحساس بقرب الأجل، وأحلامك الوردية كلها لقيتها بتتلاشى. اللي بيفكر بقى لسه بقى كمان 5 سنين نجيب بقى العروسة والعربية ونظبط الأمور ونعمل ونسوي، لا لا ده العملية بقى نفكر في الحور أحسن، والله أحسن، بس أنت مش فاهم. واللي بقى بيفكر في أنه يكون عنده ويسوي ويسيب للعيال ويعمل ويسوي، خلاص العملية أسرع من كده. سيدنا أبو الدرداء قلت لكم قبل كده كان راجل من الزهاد، فكان مرة بيصلح البيت، مفيش حاجة يعني البيت هيقع علينا، بيصلح البيت، فالنبي عدى عليه قال له أنت بتعمل إيه؟ الأمر أقرب من ذلك، أسرع من كده، علشان بس يحط في المعنى ده في قلبه، مش معناها أنه هو ما يصلحش البيت يعني، لكن معناها أنك متفكرش قوي أن أنت هتعمر قوي في الدنيا دي. بعد كده وهم بيدخلوا المسجد علشان يصلى عليه أذن أذان الظهر، فلما أذن أذان الظهر النبي عمل كل الكلام اللي احنا قلناه ساعة أذان الفجر، ثم دخل المسجد فصلى قبل أداء صلاة الظهر 4 ركعات. وخدوا بالكم بقى الـ4 ركعات دول مهمين قوي قوي، أن تصلي قبل الظهر 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. يعني ممكن يكون دي بس شغلتك في الدنيا، يعني العمل الفذ الكبير اللي تلقى الله به ان انت بتعمل ايه؟ بتصلي قبل الظهر 4 ركعات وبتصلي بعد الظهر 4 ركعات، كده تبقى سبب عتقك من النار. بس انت ركز في دول، المسألة سهلة يا شباب، بس هي الفكرة فين الاستقامة؟ انك تستقيم على عمل زي ده. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر، يمكن الحديث ده مش معروف قوي عند الناس، قال ان الساعة دي اللي هي فترة ما بعد اذان الظهر مباشرة، يقول انه اذا زالت الشمس جي وقت الظهر فتحت ابواب السماء فلا يغلق منها باب حتى تصلى الظهر. يبقى ساعة إجابة يا شباب، بس ساعة إجابة مخصوصة. ما هو ماشي ما بين أذان والإقامة بتبقى ساعة من ساعات الإجابة، لكن بالذات قوي الفترة اللي ما بين أذان الظهر لغاية صلاة الظهر. قال فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير، لدرجة إن هما سألوا السيدة عائشة مرة أحب صلاة النبي كان بيصليها كانت إيه؟ قالت لهم الأربع ركعات التي كان يصليها قبل الظهر، كان يحسن قيامها وركوعها وسجودها. ومن أهميتها أن هو كان إذا فاتته الأربع ركعات قبل الظهر يقضيها بعدها. افرض أنت يعني الوقت ما سعفش معاك، فعبال ما دخلت لقيتهم بيصلوا الظهر تصلي بعدها، فأنت ساعتها أكيد قمت صليت وزي ما النبي عمل رحت قايم مصلي الأربع ركعات، وبعد كده شرعت في الدعاء حتى أقيم لصلاة الظهر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر صلى ازاي بقى؟ كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الظهر، فكان ربما يذهب الرجل إلى البقيع. البقيع قريب قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنتم بتخرجوا من باب الجنائز لما حد يروح المدينة إن شاء الله وتروح مرة كده إيه يكونوا في جنازة موجودة تكون في الصف الأول ولا حاجة، تخرج من باب الجنائز ما تاخدش المسألة خمس دقائق تبقى في البقيع. فكان الواحد يروح لغاية البقيع يقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، يبقى كان بيطولها. دي السنة. قالوا كان ربما يقرأ بالسجدة فيها بس بقراية النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه ساعات كان يقرأ فيها بسورة البروج أو الطارق أو الليل إذا يغشى. من الحاجات الفوائد بس نقولها بالمرة إنه الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخر الظهر في الوقت اللي يكون حر قوي اسمها الإبراد، فممكن يقيم مثلا بعد نص ساعة بقى في وقتنا بعد ساعة لربع ولا حاجة في الوقت اللي هو إيه شديد الحر. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من أداء صلاة الظهر أتي بالجنازة ليصلي عليها. هو لو صلى على جنازة بقت شفاعة في حق غيره، يصلي عليه مين؟ وليه، يعني حد من أقارب الميت يصلوا على الميت. فلما قدم للجنازة ليصلي عليها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأداء صلاة الجنازة على الكيفية المعروفة، أربع تكبيرات بعد الأولى الفاتحة وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، وبعد كده الدعاء للميت، وبعد كده يدعو للمسلمين والمسلمات موتى المسلمين والمسلمات ويسلم. كان أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على الجنازة خارج المسجد وصلاها في المسجد، لكن أكتر حاله كان يصليها بره. الشاهد بقى ارجع انت بقى معايا كده عشان هتقف دلوقتي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم الآن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الميت، فوضعه وقف عند رأسه. الراجل يقف عند رأسه، إنما لو كانت أنثى يقف عند وسطها. فوقف عند رأسه ورفع يديه وكبر فقرأ الفاتحة ثم كبر فصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع التكبيرة الثالثة ساعة الدعاء للميت. سمعته بيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم آمين. وقال اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. حسين يا شباب لو وضعنا هذا الموضع نسأل الله تعالى أن يشفع فينا صالح المسلمين، يمكن ينفعك أن أنت تدعو لهؤلاء الموتى فتجد من يدعو لك حين توضع في هذا الموضع. أنا حاسس أن أنت وأنت بتسمع الكلام ده وبتحاول بقى تحفظ وراء النبي وتقول اللي النبي بيقوله، اللحظة دي بتبقى صعبة قوي، أصل بالذات الدعاء بيبقى طالع بصدق قوي، تحس أنه الكلام بيطلع من جوه قوي بطهر وصفاء. يا ترى هتلاقي اللي حيدعي لك نفس الدعوات دي؟ يا رب نسأل الله تعالى ذلك. لما فرغ من الصلاة وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبتم للدفن مشيا مش ركبين. وهنا نصيحة بقى للأخوات، النساء ينفع يتبعوا الجنائز، الأحاديث عامة، لكن المرأة تروح تشيع لغاية القبر هنا في كلام. أم عطية حديث في الصحيحين كانت تقول كنا ننهى، وفي لفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فاتباع الجنائز للنساء مكروه مكروه، علشان خاطر الأمر قد يخرج عن حدود الشرع، وهي بقى بتبقى قلبها عاطفي شوية فممكن يظهر منها بعض الأمور اللي هي تضر الميت ولا تفيد. بس في مشكلة، إن في بعض الأحاديث مختلف عليها في الصحة والضعف، فيها إن النبي شدد قوي في مسألة إنها بقى تشيع للقبر، يعني تتبع الجنازة تروح لأقارب الميت ما فيش مشاكل تعزيهم، إنما هي بنفسها تروح لغاية القبر في كلام. حديث في مستدرك الحاكم، والحاكم صححه لكن بعض العلماء ضعفه، منهم الشيخ الألباني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر امرأة منصرفة من جنازة فقال لها من أين جئت؟ قالت من تعزية أهل هذا الميت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو بلغت معهم الكدى، اللي هو مكان القبر، لو كنت رحت معهم لغاية القبر ما رأيت الجنة، ما كنتش هتشوف الجنة. فكده في نهي جديد قوي إن المرأة تذهب إلى القبر. إحنا دلوقتي شايلين الميت متوجهين به إلى القبر، والصح إن الوقت ده تبقى صامت متفكر في هذا الحال. ثم ذهبنا إلى القبر، فأنت لما دخلت القبر بصيت لقيته حفرة، مش أوضة تحت الأرض، إيه يا عم الحاجات دي، حفرة كده. واللي دخل البقيع يبقى عارف كويس قوي اللي بيسموه اللحد، حفرة في الأرض يوضع فيها الموتى. النبي صلى الله عليه وسلم قرب لقى واحد قاعد بيحفر في القبر علشان يشوفه يبقى على مقاس الميت، يبتدي يقول له أوسع من قبل الرأس، أوسع من قبل الرجلين، وهكذا. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الحافر إن اللي بيحفر ده، وقال له إيه؟ من حفر لميت قبر فأجنه فيه، دخله فيه، أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. أفهمك؟ يعني لو أنت حفرت له حفرة ودخلته فيها وساعدت فيه دفنه، يبقى كأنك بالضبط جبت له مسكن، تصدقت عليه بمسكن يسكنه إلى يوم القيامة. بص الصدقة بقى عظيمة دي، سكنت واحد في بيت، كأنك اشتريت لواحد بيت يقعد فيه من هنا لغاية يوم القيامة، تبقى صدقة قد ايه دي بقى. فانت وانت بتسمع الكلام ده خدت قرار على طول، قلت بس اول ما اروح نشتري تربة ونجيب كام قبر كده حلوين ينفعوا، عشان يبقى ايه اي حد يدفن فيه يبقى كأني تصدقت بقد ايه بمسكن الى يوم القيامة على هؤلاء الموتى. ثم وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لغاية ما الدموع غرقت الأرض، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس القبر اللي بيسموه الشفير، وأخذ يقول يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. للحظة دي اشتغلوا للحظة دي اعملوا، كل الناس ذائق هذا الكأس. فاوعى تنسى الحقيقة دي في وسط الدنيا وغفلتها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إن اللي ينزل القبر لازم يكون ما جمعش زوجته في الليل. فأنت خدت بعضك ونزلت مع الصحابة تضع الميت في القبر. أول ما رجلك نزلت القبر اتلبشت، هي دي أخرتها، متر في مترين، القبر أول منازل الآخرة. الحفرة دي يا هتبقى روضة من رياض الجنة تنعم فيها، يا هتبقى حفرة من حفر النار. القبر بيت الوحشة، لا أنيس ولا جالس. وأنا أنصحكم إن مرة من المرات تذهبوا للقبر ليلا، أو تشيعوا مرة جنازة تكون في الليل. أنا فاكر مرة من المرات رحنا كده وفي مكان بعيد، أنت أصلا وأنت داخل المكان يقبض، يا نهار أبيض المكان كده ما تقدرش تقف فيه دقيقة، تترعب. تصور نفسك كده في صحراء، لا بقى مش في صحراء، وسط قبور ناس تحت بيتعذبوا أو بينعموا، قلبك يبقى عامل إزاي؟ في اللحظة دي فعلا فعلا حسيت يعني إيه قبر، وإنت محتاج قلبك عشان الأسوأ دي اللي إنت مش عارف تشيلها دي، محتاج الموقف ده قوي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. واللي ما لقيش قلبه في الموقف ده يبقى قلبه صعب قوي، أخاف يكون قلبه مات وهو ولا داري. انت الآن في القبر وتمسك الميت وتضعه في هذه الحفرة، وبعد كده قمت أهالوا عليه التراب، وراح النبي صلى الله عليه وسلم مسك من الأرض كده ثلاث حثيات، جاب ثلاث قبضات من التراب والصحابة عملوا زيه وحثى بها قبر الميت. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى موعظة رق لها قلبك، فقال أكثروا ذكر هادم اللذات. افتكروا الموت يا شباب. مرة واحد من الصحابة أثنوا عليه وقعدوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ده كان راجل زي الفل ما شاء الله، ده كان وكان وكان، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. فقال هل كان يكثر ذكر الموت؟ قالوا لا عادي يعني كان راجل كويس. قال هل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ كان ساعات بيقول لنفسه لا، ولا كان بيعمل كل حاجة تيجي في دماغه طالما مباح قضيها يا باشا ولا يهمك أي حاجة. هل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ قالوا لا. قال ما بلغ صاحبكم ما تقولون؟ ما وصلش للدرجة اللي انتوا بتقولوا عليها دي خالص. عشان كده لازم يبقى الموت على لسانك. بس انا دايما لما نقول الكلام ده تقول يا عم الشيخ نكدت علينا عيشتنا. يا عم بالراحة، الواحد يعني هو ناقص غم وهم، جاينا النهاردة تقول لنا القبر والموت واللي هيحصل لهم. اصل انت تتذكر الموت بشكل سلبي. الموت اذا اخذته بشكل ايجابي يعمل حاجة مهمة اوي، يخليك مش مشدود على الدنيا اوي، يخليها متفرقش، متنكد انت ومشايل الهم علشان الفلوس اللي ما جاتش والزوجة اللي كان نفسك فيها والنكد اللي انت شايفه طول النهار في البيت، عادي يعني يا عم حموت حموت تخلص خلاص. ايام الامام احمد كان لما حد يكلمه وهو كان زاهد لأبعد حد، فبعت مرة من المرات امير بعت له فلوس قد كده وهم كانوا ما فيش خالص، فالعيال فرحت شوية الحمد لله النهاردة هنفك بقى، فردها الإمام. فقيل هلا ادخرت لنا شيئا؟ طب يعني حتى أي حاجة؟ قال إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس، وإنما هي أيام معدودات. أنا دايما أقول كده، أنا عن نفسي والله الذي لا إله إلا هو أشهده، أنا أحس إن أنا عمري هيبقى قصير ليس بالطويل. والواحد الإحساس ده بيخليه عايز يسيب أي أثر، تبقى عايز تعمل الدرس ده، عايز تعمل كذا، عايز تنشر الشريط ده، عايز تعمل كذا، عشان بس يمكن حد من الناس دول ينفعك بدعوة صالحة، ويمكن يبقى الأثر ده اللي يبقى لك. إنما هيبقى لي إيه لو أنا عدت جريت وبنيت البيت وعملت العربية وعملت كذا وسويت كذا، هينفعني في إيه ده؟ قلت لكم قبل كده أحد الإخوة وعملت عليه محاضرة اسمها حبيبي مات، كان صاحبي قوي وحبيبي الروح بالروح، كنا نتكف مع بعض في الحرم ونصلي مع بعض ونقرأ مع بعض، في لحظة من اللحظات في يوم من الأيام مات وهو ابن 34 سنة، وقبليها وبعديها ما كانش فيه أي حاجة. أنت بالظبط بيشتكي من مشاكل، بيعنده مش عارف إيه، ولسه بيبتدي حياته، عنده أمال، وكان بيقول حاجة في حتة أرض وكنت حامل مش عارف إيه، لقيت ده كله في لحظة تلاشى. طب ما أنا بخر، طب وأنا كده، وأنا بقى كنت مسوف في حاجات قد كده، لا 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 ما ابتديش دلوقتي في الدعوة، لا ابتدي بعدين، لا اعمل كذا. قلت لا، الحق بقى اعمل اي حاجة، سيب اي اثر ليك، يمكن هو ده اللي هينفعك. وهي نفس الرسالة اللي انا بوجهها لكم يا شباب، والله الامر اسرع مما تتصورون، بسرعة دلوقتي وانت قاعد معايا خد قرارات تنفعك ليوم القيامة، تنفعك في اللحظة دي. ها هتعمل ايه وتسيب ايه اثر ينفعك في اللحظة دي؟ لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر وأخذ في الموعظة فرقت لها القلوب وذرفت لها الأعين الدموع، قال صلى الله عليه وسلم حينئذ: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وبعد كده قال للناس: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبدأ يشرح إيه اللي بيحصل للميت من أول ما تفارق الروح الجسد وتصعد في السماء، فإما تفتح لها أبواب السماء وتتهلل الملائكة ويستبشرون بها حين يجدونها الروح الطيبة، وإما ينصرفون لما يعلموا من أمر هذه الروح أنها روح خبيثة. ثم تعرف هذه الروح إما أنها في الجنة أو في النار، ثم تعود إلى الجسد في اللحظة التي يضع الناس فيها الميت في القبر، ويدخل عليه الملكان، وقبل ذلك يضم القبر عليه ضمة شديدة يكسر عظمه. وإما تبقى حضن أم فرحانة بابنها، ويدخل الملكين ويبتدوا في سؤاله ويعرف مقعده إما في الجنة وإما في النار. بعدما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من موعظته وكان أثناءها ماسك كده عود من الأرض وقاعد يخبط بيه الأرض، حسيت قد إيه هو كان متأثر. لقيت واحد من الصحابة بيقول: يا ريتني ساعتها أبقى زي ذو البجادين. فأنت قلت: مين يا عم ذو البجادين ده؟ فسألت: مين ذو البجادين؟ قالوا لك: هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال أنه أواه، وصف سيدنا إبراهيم، إن إبراهيم لأواه حليم، صفة من صفات العباد الصالحين اللي فوق أوي أوي. قال أواه لأنه كان كثير الذكر لله وكثير القراءة، وكان كثيرا ما يرفع صوته في الدعاء، لدرجة إن هم مرة من المرات واحد عدى عليه وهو قاعد بيقرأ في المسجد فقالوا: هذا مرائي. فقال: لا بل أواه. ما بيقدرش يتمالك نفسه فبيرفع صوته غصب عنه وهو بيدعي وهو بيقرأ القرآن من تأثره. الشاهد ذو البجادين كان قصته إيه بقى؟ توفي ذو البجادين ليلا في غزوة تبوك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: ارفقوا به. فراح عليه ارفقوا به رفق الله عليه. ثم قال لهم وسعوا له وسع الله عليه. وبعدين بنفسه صلى الله عليه وسلم نزل قبره. نزل النبي في قبره ونزل أبو بكر وعمر فحملوه. النبي نزل الأول وقال لأبو بكر وعمر ادلي لي بأخيكم ادهولي. فهو خده هو بنفسه صلى الله عليه وسلم واحتضنه ووضعه في القبر. ثم لما دفنه قام فقال اللهم إني راض عنه فارض عنه، اللهم إني راض عنه فارض عنه. فلما قال ذلك قال أبو بكر والله لوددت أن أكون أنا صاحب هذه الحفرة. حتى قال بعض الصحابة للنبي أحزنت عليه يا رسول الله؟ زعلت قد كده أوي أوي يا رسول الله عليه؟ قال نعم، إنه كان يحب الله ورسوله. يا رب اجعل لنا هذا الأجر والثواب فرض عنا يا رب العالمين. أكيد ساعتها كنت هتتمنى أنت كمان تبقى زي ذو البجادين وتظفر بهذا المقام العظيم، اللهم إني راض عنه فارض عنه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولقيته لسه متأثر بدفن الميت، مش بقى الناس اللي بيدفنوه أول ما يدخل يروح راكب عربيته ومشغل 3-4 سجاير على أي موسيقى كده برضو حزيني علشان الأمور تمشي، بس برضو يعني الواحد بقى يعيش في الجو كده عشان الواحد تعبان قوي يعني. أكيد كان متأثر، ده السلف كان الواحد منهم إذا شيع جنازة يظهر عليه الحزن أسبوع. عارف حقيقة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت أول حاجة عملها رح نصلي 4 ركعات سنة الظهر البعدية، احنا لسه قايلين 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. بعدين قعد شوية كده حسيته كان تعبان، فلقيته بيعمل ايه؟ قعد يضم ايديه وينفث فيها ويقرأ بالمعوذات. لما شفته كده بدأت تقول له انت تعبان يا رسول الله؟ فبدأ يقول لك لا عليك عادي يعني مفيش مشاكل، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. كان يقول إني لأوعك وعكا شديدا، تعبان قوي. وكان يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. فكان بيتعب قوي لما يمرض لما يتعب، بس التعب على الجسم إنما القلب فوق طاير. فعشان كده الإحساس بيبقى مختلف. أنت ممكن تبقى يعني حاجة بسيطة كده خدش يجننك، تبتلى بشوية أرق ما تعرفش تنام تشيل الهم، إنما هو صلى الله عليه وسلم عادي عادي. وبعد كده راح نصحك وقال لك استرقي من العين، وكأن النبي كان حاسس إن دي أثر شيء، قال لك تبقى ترقي نفسك. أنت سمعت حكاية العين؟ قلت أيوة، أنا طول عمري عارف إن الناس كلها بصلي أعمل إيه طيب؟ فبدأ يقول لك أيوة، أنفث على جسمك بالمعوذات، اقرا المعوذات كتير، ولما يعني تجيب حاجة جديدة دايما تقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما هي له، وأعوذ بك من شرها وشر ما هي له. يعني اتجوزت تحط إيدك وتقولها في سرك علشان برضو الأمور ما يحصلش فيها أي مشاكل، اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هي له، بس كده يعني عشان الأمور تمشي علشان تبقى دفعت عن نفسك العين. بعدين واحد جه فأخبره عن بعض أحوال المسلمين، فاهتم النبي قوي. فلما اهتم لقيته عمل ايه؟ أول حاجة راح قايم يصلي ركعتين. كان إذا حزبه أمر اشتد عليه أمر كان يهرع إلى الصلاة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ودايما كان في الأوقات اللي هو مهموم فيها قوي بشيء الدعوة اللي على لسانه باستمرار ايه؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. بعدها النبي استأذنك وقال لك ممكن بس أدخل أنام الوقت ده وقت القيلولة، الوقت اللي هو ما بين الظهر والعصر ده، فهخش أنام ساعة بس كده، وقال لك قيلوا يعني نام في القيلولة فإن الشياطين لا تقيل. النبي لما كان ينام كانت تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، كان يقول إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كوش دعوة أنتم، دي حاجات خاصة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فنام، فكان ما حدش يقومه أبدا للنوم، كان يستيقظ وحده صلى الله عليه وسلم. فلقيته لوحده كده صلى الله عليه وسلم قام وقومك، طبعا أنت في سبع نومة طبعا ساعتها فمفيش مشاكل، فرح مقومك قال لك قوم يا حبيبي صلاة العصر، أذن لصلاة العصر. فلما قام توضأ وتهيأ للصلاة وصلى في البيت أربع ركعات سنة العصر القبلية، وقال رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا، وعمل نفس الأمور اللي بيعملها قبل الصلوات ودخل لأداء صلاة العصر في المسجد. لما صلى العصر صلى إزاي؟ صلى تقريبا نص الوقت من صلاة الظهر. بعض العلماء قال إنه كان في صلاة الظهر يقرأ حوالي 30 آية، وفي صلاة العصر حوالي 15 آية. 15 آية يعني يقرأ مثلا سورة زي سورة الطارق 17 آية على ركعتين، تبقى الصلاة أخف شوية. لما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر لقيته، ودي برضو حاجة من الحاجات المهجورة، قعد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. يا شيخ ظبط نفسك، دي صلاة الفجر والمغرب. لا لا لا، بعد العصر وارد فيها حديث أيضا إنه يقول إيه بعد صلاة العصر نفس الحكاية دي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقال لك احتسب كده زي الفجر، إنك تكتب لك 10 حسنات وتمحى عنك 10 سيئات ويرفع لك 10 درجات وتبقى في حرز من الشيطان في هذا اليوم. بعدين انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة فخرج، فقابله فقير فتصدق عليه بصدقة. بس وهو بيتصدق علمك درس، هو كان بيعمل كده لما يكون عارف ان ده راجل غلبان، هو عارفه كان يديله صدقة وما يتكلمش، لما يكون راجل مش عارفه ينصحه فيقول له إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني بالبلدي اعمل حسابك لو انت ما تستحقهاش هتبقى صعب عليك قوي من الحساب دي. إنه لا حظ فيها لغني، واحد يقدر يجيب فلوس، ولا لقوي مكتسب، ولا واحد يقدر يشتغل ويجيب فلوس. بعد ما تصدق النبي صلى الله عليه وسلم نصحك وقال لك لازم كل شوية كده تبقى تتصدق كتير. الصدقة برهان، عايز تعرف انت مؤمن بجد ولا لا شوف كل يوم بتتصدق ولا لا، متأيد متكلبش مش عارف تتحرك لربنا فك هذه الأغلال بالصدقة. في حديث ان سيدنا يحيى بن زكريا ربنا أمره انه يقول لبني إسرائيل 5 حاجات، فكان من وسطها آمركم بالصدقة، فإنما مثل الصدقة كمثل رجل أسره العدو، متكلبش ومربوط ومأسور، الأعداء أسروه. الأعداء اللي هم مين يا عم؟ اللي هم الدنيا والهوى والشيطان ونفسك، ما هم دول المكلبشين، مش عارف تخلص انت من الدنيا، مش عارف تخلص انت من وساوس الشياطين، نفسك الأمارة بتغلبك فمكلبشينك. قال فأخذ يفدي نفسه بالقليل والكثير، جم يضربوه راح قال لهم خدوا الفلوس دي، طب ده انا حاطط فلوس في الحته الفلانيه خدوها. اخذ يفدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه في طريق العوده للبيت بعد ما صلى العصر راح زار بعض اقربائه يصل رحمهم، وراح قال لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، ومن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، عايز الفلوس تبقى معك كتير وعايز عمرك يطول فلتصل رحمك. وقال لك ليس الواصل بالمكافئ، مش الواصل اللي هو بيجيلي فأنا جيله وأرد له الزيارة، لا، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ده الراجل اللي ما بيعبرش فيك خالص تبقى صلة رحم حقيقية. وقال أفضل الصدقة أن تتصدق على ذي الرحم الكاشح، الكشف اللي هو المعرض عندك يعني، تروح جايب له حاجة هدية أو تتصدق عليه بأي صدقة علشان تتألف قلبه. وحذرك، واسمعوا التحذير ده قوي يا شباب، وقال لك ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، النهاردة المخدرات ما بقاش فيه أكثر منها، والبلاوي السودة اللي بتعملها المخدرات النهاردة وبقى عادي، وقاطع الرحم، والمصدق بالسحر، لا يدخلون الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصل الرحم رجع للبيت. قلنا احنا في الدرس اللي فات لو فاكرين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل على ازواجه ثلاث مرات، مرة بعد الفجر، ومرة بعد العصر، ومرة يجتمعوا او يفوت عليهم في الليل، انما القعدة بعد العصر يستأنس يعني، يقعد شوية ويسأل ايه الاخبار، عاملين ايه، في حاجة حصلت، حد جالكوا كده يعني، يحصل حوار بينه وبين ازواجه، الى ان ذهب الى بيت السيدة عائشة. احنا كنا في بيت السيدة عائشة، فالبيت اللي هو مستقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. دخل بيت السيدة عائشة، فلقيت النبي أول ما دخل بدأ في قراءة القرآن والذكر. فأنت بالمرة بقى النبي بيعمل حاجة أنت زيه على طول، قعدت تمسكت المصحف وقعدت تقرأ وتذكر. راح النبي صلى الله عليه وسلم بشرك، قال لك لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. كأنك أعتقت أربعة، وإحنا فاكرين قلنا ساعتها إيه؟ أعتق تعتق، يبقى ثوابها إيه؟ إن شاء الله يا رب يا رب يكون ده ثوابها عتق رقبتك أنت من النار. تستغل الوقت ده بالذات في الذكر وقراءة القرآن، الوقت اللي هو قبيل المغرب، ما بين العصر لغاية المغرب، آخر ساعة كده قبل المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بقراءة القرآن. وقالوا لك بعد كده عشان تتعلم، النبي كان ليه ورد حزب لا يخل به أبدا، يعني مثلا أنت وردك تقرأ كل يوم مثلا أربعة تربع، نص جزء، واحد تاني جزء، واحد تاني بيقرأ جزئين، كل واحد بالورد اللي هو حطه، بس كان عمله ديمة، يبقى نثبت جزء. قلنا العلماء قالوا ما ينفعش يعد عليك 40 يوم وما تقرأش فيهم القرآن كاملا، بعضهم يعني تجوز الشهرين، بعد كده ما فيش، ما عندناش بقى كلام تاني. قالوا ليه 40 يوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال له اقرأه في 40، فدي أكتر حاجة، وقعد ينزل 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 لغاية ما قال له إيه؟ أقرأه في 3، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. يبقى أنت لازم يبقى ليك ورد من القرآن لا تخل به، تقرأ بقى قراية كده تسكب هذه الكلمات في قلبك، تحس ان القرآن ده كده بيطهرك جواك، انت مشاكل عايزها تتشال، القرآن يخش شفاء لما في الصدور، يشيل بقى كل الحاجات دي. المبتلى بالهم، واحد شايل الدنيا فوق دماغه ومش عارف يخلص منها، واحد الاحزان مستمرة ومش عارف كتاب حياتي يا ايه والكلام بقى كده، وقاعد يغني في الاحزان والبتاع والمشاكل دي كلها، ايه حله ده؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل علمناكم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى أن يقول اجعل القرآن ربيع قلبي، القرآن يطهرني فيزول عنه الهم ويزول عنه الحزن. هتسمعوا بقى قراءة القرآن، تسمعته في الصلاة وهو بيقرأ، تسمعه بقى وهو قاعد كده يقرأ من المصحف القرآن. قال لك امسك مصحف ليه؟ من صره أن يحب الله ورسوله، إن في قلبك يبقى محبة ربنا ومحبة النبي، عايز أحسن من كده؟ إن قلبك يبقى مليان بمحبة الله ورسوله، من صره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، افتح مصحف كده وتقعد باصص خلاص يعني، يبقى قراءة القرآن يا شباب ما ينفعش يعد عليك يوم من غير ما تكون مسكت مصحف، ماشي؟ بعدين النبي قاعد يقول أذكار المساء بقى، ده وقتها قبل المغرب، أخذ يقول أذكار المساء زي ما علمتكم أذكار الصباح. ثم أذن للمغرب، احنا كنا صايمين فاكرين ولا لا؟ كان صائم صلى الله عليه وسلم، وانت صايم جنبه بالتبع يعني، كان نفسك انت تاكل من أول النهار، فقضيت اليوم انت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته حين أذن للمغرب بدأ يردد وبدأ يجيب تمر من عند أهله وبدأ يديك، وقال لك عجل يلا بسرعة، فإن اليهود يؤخرون، علشان ما تبقاش على شاكلة المغضوب عليهم اليهود، لا يلا بسرعة عجل بالإفطار، فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقالوا هو بقى بيفطر: ذهب الظمأ واتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وردد الأذان ثم أخذ في الدعاء. ولاحظوا بقى الدعاء كده يبقى ايه دبل، عندك حاجتين اهو. اول حاجة ان الدعاء بعد الأذان من بين الأذان والإقامة، ودعاء الصائم ايضا لا يرد. افطر هو قلنا عليه شوية تمر، وممكن معاهم كده جرعة لبن او جرعة ماء، هكذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم. وما كانش يصلي المغرب إلا ولازم يفطر ولو على شق تمر، لازم يحط حاجة في بقه. ثم أدى صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فقرأ فيها الطور، وساعات كان يقرأ المرسلات، وساعات كان يقرأ الأعراف، يعني ساعات تبقى بسيطة قوي تصلي فيها بقصار الصور، وساعات يبقى أطول شوية، وساعات يصليها كثير. كان هكذا يسمع صلى الله عليه وسلم. بعد ما صلى المغرب رجع البيت، فأول ما دخل البيت صلى سنة المغرب البعدية، فقرأ فيها بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وبعدين جلس أفطر على بعض الطعام. وانت قعدت تأكل طبعا من الصبح وانت متنشأ، فأكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قام النبي يصلي لغاية العشاء، ودي سنة مهجورة برضو اللي هي يسموها إحياء ما بين العشاءين. سيدنا حذيفة ابن اليمان بيقول رحت للنبي صلى الله عليه وسلم أتيته فصلى من المغرب إلى العشاء، فصلى الفترة دي كلها فأحيا هذا الوقت. ولما نزل قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، سيدنا أنس قال فسر الآية بأنها كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء. يبقى ما بين المغرب والعشاء علينا أن احنا نحيي السنة دي. ثم أذن لصلاة العشاء فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأدائها، وبشرك وقال لك خد بالك بقى صلاة العشاء دي مهمة أوي، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. وكان يقول إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. سيدنا ابن عمر كان يقول كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. خدوا بالكم يا شباب، علشان دي رشدة علاج من موضوع النفاق. يجي يقول لي أنا حاسس أن أنا منافق، يعني يوم كويس ويوم وحش، أنا بعمل ذنوب صعبة أوي، تلاقيني ساعات في الجامع وبعمل خير وبتصدق وبقرأ قرآن والحمد لله يعني، وبعمل شوية ذنوب أنت ما تتصورهاش، في الآخر خالص الناس حسباني ان انا ياما هنا ياما هناك، والواقع ان انا باين منافق. تقول له الحل عملي، الحل ايه؟ اخلص من صفات المنافقين. صفات المنافقين ايه؟ ولا يذكرون الله الا قليلا، اذكر ربنا كثير، حافظ على اذكار الصباح والمساء، سهلا استغفر كثير، سبح كثير، لا يقوم الى الصلاة الا وهو كسلان، لا ساعة ما تسمع الاذان تعجل، حافظ على صلاة الفجر وصلاة العشاء، اهتم بهم قوي أو ضبط كل أمورك بالذات دول عشان تبقى خلصت من صفة من صفات المنافقين. ما تعهدش عهد إلا وتفي به، أصدق في الحديث، اخلص من مشاكلهم عشان تبقى خلصت من هذا الوصف. بعدين بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أدى صلاة العشاء، وفي كل صلاة من الصلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء كان بتنتبك نفس المشاعر اللي احنا قلناها في صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلينا ورا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. بس المرة دي بقى الموضوع كان صعب شوية، اصل انت خلاص هتودع رسول الله، ال 24 ساعة يا شباب خلصوا. فاول ما النبي قال السلام عليكم ورحمة الله بكيت، وقلت خلاص خلصت ال 24 ساعة، خلاص هتحرم منك. يا اللهم قد حرمناه في الدنيا وحرمنا صحبته في الدنيا، فلا تجمع علينا البلاءين
فلا تحرمنا من رفقته يوم القيامة واجعلنا في صحبته ورفقته في الجنة. اللهم ارزقنا محبته فنكون في من قال فيهم صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. اللهم إنا نحبه ونحب سنته ونحب لقاءه، فيا رب يا رب اجعلنا معه يوم القيامة، اجعلنا معه يوم القيامة.
على مدى ال 24 ساعة أكيد كانت انطباعاتك كتير قوي على النبي صلى الله عليه وسلم. لقيته أحسن الناس، أجود الناس، أشجع الناس، أخلاقه لا توصف، كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي. لقيته دائم البشر، متفائل صلى الله عليه وسلم، وإحنا في زمن المسلمون فيه منهزمين نفسيا، مكتئبين، شايلين الهم، وأحزننا كثيرا. فابتسمته صلى الله عليه وسلم عالجتك من المشاكل دي كلها. لقيته دايما شاكر لأنعم الله، كان إذا سره شيء يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه ما يكرهه يقول الحمد لله على كل حال. لما لقاك النبي بتبكي وزعلان ومتأثر إن 24 ساعة خلاص انتهوا، قال لك أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. مش عارف ليه حاسس إن انت ساعتها هتتذكر لحظة وفاته، أصلك خلاص هتفرقه. فحسيت بنفس المشاعر اللي الصحابة حسوا بيها لما اتأكدوا ان هم خلاص حرموا من لقائه في الدنيا. بعضهم اتجنن، اختلط، بدأ يخرف في الكلام. بعضهم اخرس، قعد فترة جاله زي شلل نصفي، مش قادر يتكلم ومش قادر يقف على رجليه. سيدنا عمر كده ما قدرش يقف على رجليه لما سمع الخبر وكذبه، مش ممكن. وانت كمان كده مش ممكن يكونوا هيخلصوا، لا انا عايز ابقى معاه، انا مش عايز اسيبه. يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انس بيقول لما حطينا النبي صلى الله عليه وسلم في القبر أول ما حطيناه معرفش قلوبنا كانت مستحملة إزاي، أول ما وضعناه في القبر أنكرنا أنفسنا، جات لنا قلوب نحط النبي في القبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة سيدنا عمر خرج يحرس الناس على عادته، خرج يبص كده أحوال الناس في الليل، فلقى امرأة عجوز تقول على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، هل تجمعني وحبيب الدار. بتقول هيجمعني مع حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ولا لا؟ فوقع عمر وجلس على الأرض وأخذ يبكي. وبيحكي القاضي عياض في كتاب الشفا إن امرأة ذهبت لعائشة فقالت لها اكشفي لي عن قبر رسول الله، قالت لها وريني هو فين، فين مكان القبر. فلما رأته ماتت، بمجرد انها بس دخلت كده كأنك دخلت الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما وضعت عينها على قبره ماتت. قلبك حيبكي قبل عينيك، حيحن كيف لا وقد حن الجزع، الجزع اللي كان بيحط ايده عليه قعد يعيط. أمال أنت بقى يلي مسيت إيد النبي صلى الله عليه وسلم وصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم وتهللت حين وجدت أمامك وجه محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ساعتها لا تبكي؟ كيف ساعتها لا تبكي؟ يا رب ما تحرمنا منه يا رب، يا رب ارزقنا رفقته يا رب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي رسول الله. صلوا عليه يا جماعة، أكثروا عليه من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة عليه الآن دلوقتي حالا، حيوكله الملك عند قبره وحيقول له محمد واحمد وحسين وعلي وفاطمة وكل الناس اللي صلوا عليك بأسمائهم حتذكروا عندهم. عايزين نعمل زي المرة اللي فاتت ونبعت له سلام، أصل السلام بيصله أنا حسلم عليه نيابة عن نفسي وعنكم جميعا، وهو صلى الله عليه وسلم من قبره يرد علينا السلام. فالسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. مش قادر أقول خلاص انتهت الرحلة الجميلة معاه صلى الله عليه وسلم، بس أكيد مش هتنتهي صحبتنا مع سنته، والله إنها أعظم مصيبة أن قد حرمناه. كان يقول إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، يذكر إنه هو ملحقنيش، ما شفنيش، ما قعدش معايا، فإنها أعظم المصائب، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا رسول الله لمحزونون. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.